الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله وإحسانه وكرمه وجوده أننا ما زلنا في قراءتنا لكتاب الصيام من عمدة الأحكام مع تعليقات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. قد وقفنا على الحديث
الرابع
في الباب
باب الصوم في السفر.
تفضل. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 23 من شعبان لعام 34,400 الموافق ليلة الثاني من الشهر ولا الثالث ليلة الثاني من الشهر السابع العام 13,200. نعم، أقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين المسلمين أجمعين. الحديث الرابع من باب الصوم في السفر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. وفي لفظ لمسلم: عليكم لرخصة الله التي رخص الله لك أو التي رخص لك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم، إلى آخره. فيه أن الصيام في السفر إذا بلغ هذه الحال لا ينبغي وليس من البر. وفيه أن الصوم في السفر ليس برا يقصد. وفيه أن الرسول وأصحابه لم يكن من عادتهم الترفه، والترفه لا في الحضر ولا في السفر. ويؤخذ من هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى الزحام والرجل قد ظلل عليه استغرب ذلك وسأل عنه، فلم يكن عادة الترف واتخاذ الأضلة كالشماس ونحوها. وأما ما وقع فيه الناس اليوم من ذلك فإنما دخل عليه من الأعاجم، وهم يظنون أن هذا مصلحة للجسم، والحقيقة أنه مضر، فإنهم تأخذ أجسامهم على الترف فتستنكر أقل ما تلاقي من شمس وخشونة ونحو ذلك.
نعم.
وكان من عادة العرب
هذا ما لم يكن يعني الشمس يعني حامية شديدة في بعض الفصول، ممكن يعني تصيب الإنسان بكم ما يسمى إيش ضربة شمس، ربما يموت من أجلها أو بسببها. أما الإنسان يعني يترفه في كل صغير وكبير حتى يبقى جسمه لا يتحمل شيء، فهذا ليس من الإسلام، أو هذا ليس، أو هذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: خشوشنوا فإن عباد الله ليس بالمتنعمين. فالإنسان إذا ما دائما يعني يهيئ نفسه على يكون متنعم في كل شيء يضعف عنده كما يقال المناعة والتحمل. فالذي ينبغي هو أن المسلم يتحمل ويقلل من التخشن، حتى إذا احتاج إلى شيء من ذلك لعبادة الله عز وجل كحج أو صيام أو نحو ذلك أنه يكون مستعدا لأن يتقرب الله عز وجل بذلك. نعم.
وكان من عادة العرب التجلد والخشونة، ولهذا قال عمر: اخشوشنوا واحتفوا وتمعددوا. نعم. يستعمل الخشونة وعدم الترفه في الملابس والمآكل ونحو ذلك.
نعم.
واحتفوا أي لا تداوموا على لبس النعال. وتمعددوا أي اتبعوا سنة جدكم معد بن عدنان. قوله في لفظ مسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم، أي اتبعوها، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والله تعالى غني عن عباده، لم يشرع لهم الشرائع ليكلفهم، وإنما هو لمحض مصالحهم وليتم نعمته عليهم، وإلا فهو غني عنهم، لا تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين، والله أعلم.
استمر.
الحديث الخامس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.
طبعا تقدم معنا أن الصيام في السفر جائز، ولكن الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، وما كان يبلغ في الإنسان مثل حال ذلك الرجل الذي سقط وظلل عليه. أما إن لم يكن فيه عليه مشقة فلا بأس أن يصوم، بل قد يكون مستحب لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هذا واحد، ولأن الصوم مع الناس أيسر من الإفطار ثم القضاء بعد رمضان، ولأن صوم رمضان أفضل من غيره، أفضل من غيره. فنقول من لم يشق عليه الصوم في رمضان وهو مسافر فالأولى أن يصوم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الخامس عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، وفينا من ينتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقطوا
المفطرون قام المفطرون
وقام المفطرون
نعم.
فضربوا الأبنية وسقوا الركاب
نعم ركاب.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قولهم في حديث أنس: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فمنا صائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، أي إنه ليس معهم ظل إلا قليل، وغاية ما يتظلل به أكثرهم ظلا أن يجعل كساءه على عود أو شجرة أو نحو ذلك ويستظل به، وإلا فبعضهم كما قال: ومنا من يتقي الشمس بيده. قال: فسقط الصوام وقام المفطرون، فضربوا الأبنية وسقوا الركاب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، كما تقدم. فيه جواز الصوم في السفر وعدم، وفيه كما تقدم أنه لم يكن عادتهم الترفه، ولهذا في هذا الحر الشديد وليس معهم إلا ظل قليل. ولكن ما الجمع بين قوله وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وبين قوله فضربوا الأبنية إلى آخره؟ الظاهر أن المراد بالأول ظل الراكب، أي أنهم إذا ركبوا ليس معهم ظل، بل أكثرهم ظلا من يتقي الشمس بكسائه، ومنهم من يتقيها بيده. وقوله فضربوا الأبنية أي ظل المنازل، أو أن جمهورهم وأكثرهم ليس معهم أبنية إلا لخواصهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول أحسن.
استنى.
الحديث السادس عن عائشة
رضي الله عنها. وفيه
وفيه أن خدمة الأصحاب والأهل ونحوهم في السفر والحضر فيها فضل عظيم، ولهذا كانوا أعظم أجرا من الصوام بسبب ما قاموا به من الأعمال. ولو كانوا مثلهم لم يقل ذهب المفطرون اليوم بالأجر، بل يقول كان المفطرون كالصوام في الأجر ونحو ذلك. لكن يفهم من قوله أنهم ذهبوا به أنهم كانوا أعظم، وفي بعض الروايات واحتطبوا وعملوا الأعمال كلها.
نعم.
الحديث السادس عن عائشة،
يعني المسلم إذا خدم الناس يحتسب الأجر، إذا خدم المسلمين يحتسب الأجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الكسل، يعني بعض الناس لو خرجوا في رحلة أو في سفر تجده كسول جدا ما يصنعوا شيئا. هؤلاء ما شاء الله نزلوا واحتطبوا وبنوا الأبنية وسقوا، يعني هيئوا المكان للمسافرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تطيبا لخاطرهم وبيان فضلهم، قال: ذهب المفطرون بالأجر، يعني الأجر الأكمل. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. قوله في حديث عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، فيه جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يضيق الوقت، ولكن لا ينبغي ذلك إلا لعذر، ولهذا في بعض الروايات لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت أحب نسائه إليه، فإن أخر إلى رمضان آخر لغير عذر لم يجوز، وكان عليه مع القضاء إطعام لكل يوم مد بسبب تأخيره، ومع ذلك فتعجيله أولى وأفضل.
كمل الحديث بعده.
الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
مسألة إذا واحد عليه قضاء وما قضى حتى دخل رمضان الذي بعده يبقى القضاء واجب عليه، ولكن استحب بعض الفقهاء لعلهم أثر عن بعض الصحابة أنه مع القضاء يدفع كفارة، يطعم مد عن كل يوم. لكن لو اكتفى بالقضاء فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل أنه يكتفي بالقضاء. نعم، نقول يستحب يفعل ذلك لا نلزمه، هذا من الذي عليه قضاء ولم يقضي حتى دخل رمضان الذي بعده. نعم.
الحديث السابع عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال هذا في النبغ، وهو قول أحمد بن حنبل.
نعم.
قوله في حديث عائشة: من مات وعليه صوم يصوم عنه وليه إلى آخره، المراد بالولي الوارث، وهذا لفظ الصحيحين بالإطلاق. ولكن يقول المؤلف ورواه أبو داود وقال هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل، أي إن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة لا يقضى أو لا يقضى عمن وجب عليه إذا مات.
نعم، يعني واحد عليه قضاء من رمضان، الواجب عليه أن يقضي إيش؟ يصوم عدة من أيام أخر، فما صام مات، هل يصوم عنه وليه؟ بعض العلم قال بالاتفاق لا يصوم عنه وليه، لأنه أخره إلى أيام أخر ما بلغ هذا الأيام الأخر حتى يجب عليه. يعني هذا مثل الذي مات اليوم ما تجب عليه صلاة غدا، ما أتى وقتها أصلا. ولكن حمل هذا الحديث أن من مات وعليه صوم فصام عنه وليه، هذا في النذر، إذا كان قد نذر أن يصوم صوما فمات ولم يوفي بنذره صام عنه وليه. نعم.
والأئمة الثلاثة يقولون لا يقضى عنه مطلقا سواء كان نذرا أو واجبا بأصل الشرع، ولكن الحديث ليس له ما يعارضه.
نعم.
وأما استدلال بعضهم
بل هناك حديث آخر أن امرأة قالت يا رسول الله أن أمي ماتت وعليها نذر أفأقضي عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان على أمك، أو قال أو كان الرجل السائل كان رجلا، لو كان على أمك أو أمك دين أكنت قاضي؟ قال نعم. قال اقضوا، فدين الله حق بالقضاء. نعم.
وما استدلال بعضهم بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فليس فيه دلالة على أن الإنسان إذا عمل ونواه لغيره أنه لا يصل إليه، والآية دلت على أن الإنسان له سعي، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولكن هذا في الأصل وعدم النية أنه للغير، ولهذا أجمعوا على جواز إهداء الحج والنيابة فيه وإهداء الصدقة والدعاء، واختلفوا في إهداء غير هذه الثلاث من القربات إلى الغير هل يصل أم لا. أوسع المذاهب في ذلك مذهب الإمام أحمد، فإنه يقول بجوازه. فقال الفقهاء على مذهبه: وكل قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم ميت أو حي نفعه ذلك، وسواء نوى ذلك قبل الشروع في العمل أو بعدما فرغ منه أهداه لغيره، وسواء نطق بذلك أو نوى بقلبه فقط، ولكن النطق أكمل. والأئمة الثلاثة يقولون لا يصل ذلك، ولهذا لا يجوزون حتى قضاء النذر أو النذور عمن مات وقد لزمه نذر من صيام أو صلاة ونحوها أو نحوهما. وأما الإمام أحمد فإنه يجوز قضاء النذر عمن مات وعليه شيء من ذلك. وأما الواجب بأصل الشرع فعند الأئمة الأربعة حتى أحمد أن الواجب بأصل الشرع من الأعمال البدنية المحضة كالصيام والصلاة أنه لا يقضى عمن مات وعليه ذلك. وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه أو روحه: إن من مات وعليه دين سواء لله أو للآدميين، سواء كان واجبا بأصل الشرع أو قد أوجبه على نفسه كصلاة وصيام أو ديون للآدميين، أن كل ذلك يقضى عنه. استدلالا بهذا الحديث وما بعده: والدين هو الواجب في الذمة سواء لله أو لآدمي. وقول شيخ الإسلام في هذا هو الصحيح: فيخرج من تركة الميت. واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون لله أو للآدميين بأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعه.
قبل هذه مسألة إذا يعني التبرع للغير بالأعمال الصالحة هل يصل ثوابه الميت أو لا يصل؟ بعض العلم يقول ما يصل، الأصل كل واحد يؤدي العبادات بنفسه، ومنهم الإمام أحمد وهو أوسع المذاهب في هذا، قال كل طاعة يتبرع بها أو يتبرع بها الغير يصل الثواب، كما أنه يتبرع بماله كذاك يتبرع بأعمال الصالحة. فتوسع جدا حتى قال يقرأ عنه القرآن، يصلي عنه، يصوم عنه، يحج عنه، كل عبادة يتبرع بها صاحبها لغيره يصل الثواب. وأوسط هذه الأقوال أنه لا يصل من الثواب إلا ما كان فيه دليل، فيتبرع بالحج عن الغير، بالعمر عن الغير، بصوم النذر عن الغير، بالصدق عن الغير، لكن ما يصل الصلاة، قراءة القرآن. فوقفوا مع الدليل، قالوا لأن مثل قراءة القرآن، القرآن موجود بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة يقرأون القرآن، ومع ذلك منهم من مات قبل النبي عليه الصلاة والسلام من أقربائه وبعض أزواجه، فما كان يقرأ عنهم القرآن أو يقرأ لهم القرآن أو يثوب لهم القرآن. فعدم فعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك مع حرصه على الخير وحب الخير للآخرين ولأقربائه كعمي حمزة، كزوجه خديجة، ما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على أنه ليس بمشروع. فهذا قول متوسط، أن من وجب عليه شيء وجاء فيه الدليل بالقضاء أو بالأداء عنه نيابة فنقول به، كالحج والعمرة والصيام النذر، وما لم يأتي بدليل كقراءة القرآن والصلاة فلا نفعله للأموات، وإنما نكتفي بالدعاء لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، قال ولد صالح يدعو له، لم يقل ماذا يصلي عنه، يقرأ عنه القرآن أو يقرأ له القرآن، وإنما قال يدعو له. فالدعاء هو الأنفع، وهو الذي أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم لينفع الله به الأموات. نعم. والله يقول في كتاب والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقوا الإيمان، ما كان يقرأ لهم القرآن، وإنما قال يدعو لهم ويستغفر لهم. نعم.
واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون لله أو للآدميين يأيها يبدأ إذا كان المال لا يسعه، فقيل يبدأ
أو للآدميين أو وللآدميين
أو للآدميين.
طيب. واختلفوا فيما إذا كان عليه ديون
لله أو للآدميين بأيها يبدأ
إذا قال أو للآدميين، فلماذا يقول بأيهما يبدأ؟ الظاهر أي بالظاهر إيش، إذا كان عليه ديون لله وللآدميين هكذا يقول فبأيهما يبدأ، أما إذا كان هذا أو هذا ما في مناسب يقول فبأيهما يبدأ، إن قال هذا أو هذا، ولكن إذا قال لله وللآدميين فبأيهما يبدأ، هنا يستقيم الكلام، والله أعلم. نعم.
فقيل يبدأ بديون الله لقوله فيما يأتي فدين الله أحق، وقيل يبدأ بديون الآدميين لأن الله غني وهو أقرب إلى العفو، وحقوق الآدميين مبناها على المشاحة، وقيل إنه إذا كان دين الآدميين برهن برهن فإنه يبدأ به، وإذا لم يكن فإنه يقضي بالمحاصة،
يقضى
فإنه يقضى بالمحاصة، كما إذا ضاق عن ديون الآدميين المحضة، والله أعلم.
إذا كان عليه دين للآدميين ودين لله، كيف؟ مثلا نذر أن يتصدق بمئة دينار ومات ولم يفي بنذره، نظرنا في تركته ولا عنده مئة دينار، نظرنا في حاله، وإلا قد نذر أن يتصدق لله بمئة دينار، وإلا هناك فلان من الناس له على هذا الميت دين 100 دينار، فبما نبدأ؟ لو خلف 200 دينار وعليه نذر 100 دينار وعليه دين 100 دينار، الأمر يعني محلول، 100 دينار لوفاء النذر ومئة دينار لقضاء الدين. لكن هذا مات وعليه نذر 100 دينار وعليه دين 100 دينار ولم يخلف تركه إلا 100 دينار، فبعض العلم قال يقدم حق الله فيؤدى النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا فدين الله حق أولى بالقضاء، وبعضهم قال لا يؤدى حق الآدميين، لأن حق الله قائم على العفو والمسامحة، رب العالمين يغفر، لكن حق الآدميين عادة الآدمي شحيح، حقي أعطني حقي، فيقدم حق الآدميين. وبعضهم قال إنما إذا كان هذا الدين برهن فيقدم الدين. إيش معنى برهن؟ يعني واحد أخذ من شخص ما دين بمقدار 100 دينار وليس عنده 100 دينار، قال هذه قطعة ذهب قيمتها 100 دينار، خلها رهن عندك، اجعلها رهنا عندك، إذا لم أفيك حقك خذ القطعة هذه. طيب خلينا من ذهب، لو قالوا مثلا هذا كتاب قيمته مثلا 100 دينار، إن لم أقضي لك دينك خذ الكتاب، فماذا يسمى هذا الكتاب الذي وضعه مقابل رهن؟ فمات وإلا بي عليه نذر ب100 دينار وعليه دين ب100 دينار ولم يترك إلا هذا الكتاب اللي قيمته 100 دينار، وإلا بالدائن قد أخذه من المدين أيش رهنا، فهذا لا نبدأ به، لأن أصلا لماذا أخذ رهنا؟ ها حتى يضمن حقه فيما لو لم يفيه الدين، فكيف حين يقول لا هات عطنا إياه نبيعه ونوفي النذر، وأصلا ما أخذه رهنا إلا ليضمن حقه، فهذه واضحة إذا كان برهن ولم يدع ولم يترك تركة إلى الرهن، فإن الدائن يأخذ الرهن الذي ارتهنه من الراهن اللي هو المدين. وبعضهم قال يقضى بالمحاصة، يعني نقسم إلى حصص ونسب ونعطي، مثلا هو عليه دين 100 دينار وعلى نذر أن يتصدق لله عز وجل ب100 دينار وترك 100 دينار، فحينئذ نفي من نذره 50 دينار ونقضي من دينه 50 دينار حصص. فرض مثلا مات وعليه ديون 3 أشخاص، كل واحد يبي منا 100 دينار 100 دينار 100 دينار، نظرنا في تركته ولا ما عنده إلا 150 دينار، لو أعطينا هذا 100 والثاني 50 الثالث ماله شيء، أما الأول فأخذ حقه كاملا والثاني أخذ نصف حقه والثالث ما أخذ شيئا، فماذا نفعل؟ نقسمها بالمحاصة بالنسب، فأعطينا هذا 50 وهذا 50 وهذا 50 والتركة كلها 150 وهذا يريد 100 و100 و100، أعطينا كل واحد 50 50 50، إيش كل واحد حصل على نصف يعني حقه. طيب لو أن ما ترك إلا 150 والأول يريد منه 200 والثاني يريد منه 100 وما ترك إلا 150، فنعطي الأول كم؟ 100 فبلغ نصف حقه، ونعطي الثاني الذي يريد منه 150 يعني نسب، لأن هذا يريد منه أكثر، فهذا اسمه المحاصة، لها حسبة معينة كل واحد يعطون بقدر ما يطالب. الصحيح إذا كان الدين برهن هذا واضح صاحب الدين يأخذ، لأنه أصلا ما اتخذ رهنا إلا احتياطا حتى يستوفي حقه، أما إن لم يكن رهنا فيؤدى حق العباد لأنه قام على المشاحة، والله يعفو ويغفر لأن حقه قام على المسامحة. أما أقضوا في حق الله فدين الله حقه يعني بالقضاء، هنا لبيان أهمية حق الله عز وجل، وليس المقصود أنه يقدم، وإنما المخلوق محتاج إلى هذا المال بينما رب العالمين غني، وهذا ما استطاع أن يفي بنذره، ما استطاع، الله يغفر له، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذا الرجل لم يستطع. بالمناسبة النذر أيها الأخوة الكرام أصلا عقده مكروه، بل جاء حديث صحيح البخاري نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج الله من البخيل. كثير من الناس لا سيما النساء مع قلة الوعي تظن أن النذر يأتي بالخير، إن كان مريضا عندها مريض إذا نذرت يأتي العلاج يأتي الشفاء بسرعة، إذا كان غائبا مع النذر يأتي مبكرا، إذا كان مثلا تخشى أن لا ينجح في الاختبار تظن هذا نذرت ما شاء الله ينجح بامتياز، ما نذرت يمكن ينجح يمكن ما ينجح، تأخرت ابنتها في الزواج تظن هذا نذرت يأتي الخطاب على الأبواب طوابير، هكذا ثقافتهم يظن أن النذر يأتي بإيش بالخير مسرعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال أنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج من البخيل، سأل البخيل ما يتصدق وإلا به يورط نفسه بالنذر، وعامة من نذر تجده يندم بعد النذر. ولذلك لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نذر في حياته قط، وإنما جاء في النصوص الثناء على من يفي بالنذر لا على من ينذر، فقال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. يتأكد النهي في النذر وكراهيته في حق من ينذر نذرا، إيش يا أخوان يسمون نذر المجازات، كأنه يقول لله عز وجل إن أعطيتني وفيت، إن شافيت فعلت، إن نجحت فعلت، كأنه يجاز الله عز وجل مقابل، أول شيء تعطيني بعدين أفي بالنذر. فهذا يتأكد فيه ماذا؟ يتأكد فيه النهي والكراهة. لكن لو أن نذر إنسان من غير المجازات هذه، كان مثلا بعد أن وفقه الله للنجاح الحمد لله نجح وخلاص، قال نذر علي أن أتصدق بكذا وكذا، فهذا أقل كراهة من لو نذر نذر المجازات. لكن لما لا تتصدق من غير أن تنذر؟ وإذا قلنا ما علمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قط أنه نذر، وإنما جاءت النصوص في الثناء على من يوفون بالنذر لا على من يعقدون النذر. نعم.
أحسن الله إليك. الحديث الثامن عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال لو كان على أمك دين فكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. في رواية جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان يؤدى ذلك عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث ابن عباس أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر وفي الرواية الأخرى صوم نذر إلى آخره. هذا صريح في أنه يصام، في أنه يصح قضاء صيام النذر خلافا للأئمة الثلاثة، فيجب إخراجه من تركته قبل الوصايا. فإن لم يكن له تركة استحب لوليه أو استحب لوليه التبرع له بقضائه عنه بنفسه، أو يجعل لمن يقضيه وإن تبرع به غير وارثه صح وأبرأ للذمة وللمتبرع أجر لأنه قضى عن غيره واجبا.
حديث بعده.
الحديث التاسع عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر فيه استحباب الفطر واستحباب تعجيله، وفيه أن الخير
هذا خلاف ما يفعله الرافضة. الروافض يؤخرون الفطر حتى كما يقال تتشابك النجوم، ويستدلون بقول الله عز وجل ثم يتم الصيام إلى الليل، بغروب الشمس بدأ الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم نحن أهل سنة وضح في سنته أن من الخير أن نعجب الفطر بمجرد تغيب الشمس نفطر. نعم.
وفيه أن الخير كله بلزوم الشرع، فإن الله تعالى شرع للخلق ما فيه مصالح الدين والدنيا. نعم. فإن أضاع الناس من الشرائع شيئا فإنهم من الخير فاتهم من الخير بقدر ما أضعوا أو بقدر ما أضعوا.
نعم.
وفي رواية في غير الصحيح لكنها ثابتة وأخر السحور، فيه استحباب السحور واستحباب تأخيره كما تقدم.
نعم.
وهذا فيه مصالح دينية ومصالح دنيوية، ففيه الإعانة على الصيام وفيه حفظ البدن، ولهذا كما شرع السحور لأنه قوام البدن نهي عن الصيام عن إخراج ما يضره، وإذا تعمد ذلك أفطر به، فثبت أنه يفطر إذا تعمد القيء وأخرجه، وأما إذا ذرعه القيء فلا يفطر بذلك. وثبت أيضا الفطر بإخراج الدم بحجامة أو فصد وغير ذلك، لأن بقاءه فيه قوام البدن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. واختلف في الحاجم، فقيل يفطر مطلقا سواء كان يحجم بمص أو بنار، وقيل لا يفطر إلا الحاجم بالمص لأنه هو المعتاد في وقته صلى الله عليه وسلم، ولأن العلة أنه مع كثرة المص لا بد أن يصل شيئا من أجزاء الدم إلى حلقه، وهو الصحيح لأن العلة في الذي يحجم بالمص خاصة.
هذه المسألة اختلف فيها، الحجامة تفطر أو لا تفطر؟ على كل حال الاحتياط فيها واضح ومبين، إن كنت مريضا فلك أن تفطر وتحتجم، إن لم تكن مريضا أو لست مضطرا إليها فلا تحتجم، احتجم إما بعد رمضان أو بعد الإفطار الليل. وبعض العلم يقول لا تفطر، بعضهم يقول منسوخ، بعضهم أشكل عنده الأمر قال طيب الحاجم لماذا يفطر؟ المحجوم يضعف بدنه وقد باشرت الحجامة بدنه، طيب الحاجم لماذا يفطر؟ فبعضهم قال لأن ربما يدخل في جوفه، طيب إذا دخل في جوفه أفطر، إذا ما دخل في جوفه فلماذا يفطر؟ فالمسألة فيها خلاف، والاحتياط فيها واضح وبين، وممكن جدا أن الواحد لا يحتجم أثناء الصوم. نعم.
الحديث العاشر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث عمر رضي الله عنه: إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، يعني وغربت الشمس، كما في رواية غير الصحيح فقد أفطر الصائم، أي إنه شرع له الفطر وأفطر حكما، فلا يؤجر بتأخيره بل بتعجيله إذا تيقن الغروب كما تقدم.
نعم.
الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث يعني إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، هل معنى أفطر الصائم يعني انتهى الصوم وأفطر حتى لو لم يأكل، أو أن أفطر الصائم يعني خبر بمعنى فليفطر الصائم؟ يحتمل هذا وهذا. فلو أن شخصا ما أكل لكن غربت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الصائم، يعني حينئذ يحق له أن يفطر وقد انتهى الصوم. ويحتمل أنه قال أفطر الصائم يعني فليفطر الصائم، وهذا أيضا احتمال كبير، لأن ما زال الناس بخير ما عجل الفطر، فهو يدعو إلى تعجيل الفطر، أفطر الصائم يعني فليفطر. وعليه إذا المرأة حاضت بعد أن غربت الشمس وقد صامت هذا اليوم، هل صومه صحيح ولا لا؟ صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أفطر الصائم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فقد تم صومها. وهذا كثير ما تسأل عنه النساء، بعد ما غربت الشمس أذن ما صلت بعد لحد الآن، ما صلت المغرب وإلا نزل عليها الحيض، نقول صومها صحيح. نعم.
قوله الحديث الحادي عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، أو إني لست مثلكم، لا مثلكم، إني أطعم وأسقى.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث ابن عمر
رواه أبو داود وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم.
رواه أبو هريرة وعائشة أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك.
طيب.
قوله في حديث ابن عمر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال إلى آخره، فيه النهي عن الوصال لأنه يضعف القوة، ولأن الليل ليس محلا للصيام.
نعم. الوصال معناه أنه إيش؟ يستمر صائم فيوصل اليوم باليوم الذي بعده، ما يفطر بعد الغروب. طبعا هذا نهى عن الوصال يدل على ماذا؟ على أن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الصائم، ها؟ أنه يعني فليفطر الصائم، لأن لو كان إذا غربت الشمس أفطر الصائم إذا ما يمكن واحد إيش؟ أن يواصل. طيب.
والوصال هو أن لا يفطر ولا يتسحر، ويصل اليومين والثلاثة جميعا، وكان العرب في الزمان الأول يستطيعون ذلك، فإن تضمن الوصال ترك الفطور والسحور ولم يضره كره كراهة شديدة، وإن كان يضره حرم.
لا.
وإن تضمن ترك الفطور فقط جاز، ولهذا قال في حديث أبي سعيد: فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. والأكمل عدم الأمرين بأن يقدم الفطور ويؤخر السحور، ولهذا ورد الفطر ولو لم يجد الإنسان إلا لحاء الشجر. قوله في حديث ابن عمر إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى، ليس المراد بذلك الطعام والشراب الحسي كما قال بعضهم طعام وشراب حسي لا يطيل الصيام، بل المراد بذلك المعنوي، أي لما يحصل له من إجماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته.
أي لما يحصله،
أي لما يحصل له من إجماعيته على الله وتلذذه بطاعته ومناجاته، فإنه كما هو مشاهد إذا حصل للإنسان شيء يفرحه حتى من الأمور الدنيوية ذهل ونسي الطعام والشراب، فكيف بما يحصل له صلى الله عليه وسلم من لذة المناجاة والإقبال على الله تعالى.
لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصل بعض الصحابة ونهى عن الوصال، قالوا يا رسول الله إنك تواصل، فقال لست مثلكم، في لفظ قال أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فاختلف العلم ما معنى أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، بعضهم قال يأتيه طعام من الجنة، وبعضهم قال يخلق الله طعاما في بطنه، لكن هذا ليس بصحيح، لأن إذا كان يخلق الله له طعام في بطنه أو يأتيه طعام من الجنة ما صار أنه قد واصل، ما أفطر، لكن ما أكل طعامنا الذي نأكله، وإنما جاء الطعام خاص، ما حصل وصال، وإنما المراد طعام إيش؟ معنوي، وهذا لا بأس يسمى طعام أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، أو قال عليه الصلاة والسلام أيضا ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني في أشياء معنوية، ليس كل الحلاوة والطعم والأكل والشرب كله حسي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يجده من مناجاة ربه وإقباله على الله عز وجل حتى أن عينه تنام وقلبه لا ينام، يختلف عن بقية البشر، فالانشغال بطاعة ربه سبحانه وتعالى يغني ذلك عن الطعام والشراب، فهو ليس كهيئتنا صلوات ربه وسلامه عليه. وهذا صحيح، الإنسان إذا أتاه ما يشغله لا يشعر بأشياء أخرى، حتى أن كثير من الناس أحيانا يعني مع الشغل ويكون همه في الشغل ربما ينجرح ما يعلم عن نفسه، فإذا هدأت الأمور طالع ولا في دم ما يعرف متى أصيب بهذا، لأنه كان همه في الشغل أو همه في اللعب، في ناس يلعب أو يتصارع أو كذا وينزف منه شيء ما يدري، بعدين يتدارك أنه فيه كذا وكذا لأن ما كان همه في هذا الشيء. نعم كمل.
باب أفضل الصيام وغيره. الحديث الأول عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت الذي قلت ذلك؟ فقال قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينكر إلا بعد ما يتثبت كما قال بعض العلماء حتى لا يحرج نفسه، كثير من الأحيان أنت قلت كذا، أو يقول صليت ركعتين، يقول بلغني عنك كذا وكذا قبل أن ينكر، وهكذا الذي ينبغي تثبت بعدين أنكر بعدين أنصح. فقال قلت بأبي أنت وأمي، هذا ليس حلف غير الله، والمقصود يعني أفديك بأبي وأمي. نعم
فقلت قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله، قال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام.
طيب كيف يقول أنك لا تستطيع ذلك؟ هو يصوم، هو مستطيع، يعني أراد إيش؟ مآلك أنك ستعجز عن ذلك، وكانوا يكرهون أن يدع الإنسان طاعة قد اعتادها، وكان أحب العمل للنبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل ما كان ديما، وكما يقال قليل دائم خير من كثير منقطع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنك ستعجز في المستقبل، فقال إنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر ثلاثة أيام. نعم
وصم من الشهر ثلاثة أيام، فإذا الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت فإني أطيق وأفطر من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما وأفطر يوما وأفطر يومين. قلت أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال لا صوم فوق صوم أخي داود شطر الدهر أو شطر الدهر. صوم يوما وأفطر يوما. قال الشارح رحمه الله تعالى باب أفضل الصيام وغيره. قوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأصومن الليل ما عشت إلى آخره. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان قويا على العبادة مجتهدا فرأى من نفسه النشاط والقوة فأقسم على نفسه هذا القسم. ولكن الشارع أعلم بمصالح العباد لهذا قال إنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. فإن الشرع فيه مصالح العباد الدينية والدنيوية. فإن الإنسان سريع الملل وأحسن الأعمال ما كان ديمة كعادته صلى الله عليه وسلم. قوله فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. فأمره أولا بصيام عشر الدهر فلما رأى منه النشاط والقوة أمره بصيام ثلث الدهر والثلث كثير. فقال إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال لا أفضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم فوق صوم داود شطر الدهر صوم يوما وأفطر يوما. فهذا نص صريح في أن صوم داود أفضل الصيام على الإطلاق لمن قدر عليه فهو أفضل حتى من صيام الدهر كله. وهو صلى الله عليه وسلم أولا أمره بما يقدر عليه أكثر الناس وفيه فضل عظيم لأن الحسنة بعشر أمثالها فيعدل ذلك صيام الدهر كما قال صلى الله عليه وسلم فلما رأى اجتهاده نقله إلى الأفضل إلى الأفضل فالأفضل. فكل يؤمر بما يناسب حاله ومع ذلك فإنه صلى الله عليه وسلم نعم ومع ذلك فإنه رضي الله عنه ندم في آخر عمره وقال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه مع ذلك قام بما التزم من صوم يوم وفطر يوم.
كمل
الحديث الثاني عن عبد الله بن
لا كمل وقوله في حديث عبد الله نعم قل هذا نعم طيب اقرا المتن.
الحديث الثاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داود واحب الصلاه الى الله صلاه داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر يوما. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود.
كان
ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه إلى آخره. هذا نص في أن أفضل الصيام صيام داود وأن أفضل الصلاة صلاة داود وذلك أنه يعطي نفسه حظها من النوم. فإذا ذهب نصف الليل وكان وقت النزول الإلهي قام إلى الصلاة فصلى ثلث الليل ثم ينام ثلثه لتكسب النفس راحة بعد القيام وليقوم إلى صلاة الفجر بنشاط فيحصل له خير الدنيا والآخرة. وهذا أفضل القيام على الإطلاق ولا ينافي ذلك فعله صلى الله عليه وسلم. فإن قيامه كما قال تعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه فإن هذا خاص به صلى الله عليه وسلم. ولهذا أمره الله تعالى بذلك في قوله يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه. وهو أمر أمته بمثل قيام داود وبإجماع الأصوليين أنه إذا تعارض قوله وفعله فيقدم وهو أعلم من مصالحهم قوله ويكون فعله خاصا به. فقيام داود أفضل حتى من قيام الليل كله لما احتوى عليه من المصالح. ومما يذكر عن بعض الصالحين من الاجتهاد في القيام فهذا اجتهاد منهم وبالإجماع أن اتباع ما أمر به الرسول أولى من الاقتداء بالصالحين. تنبيه لا ينبغي للإنسان أن يترك قيامه أن يترك قيام شيء من الليل ولو قليلا، فإن الله تعالى وهو الغني الكريم ينزل في جوف الليل فيستعرض حوائج عباده بنفسه، فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأستجيب، من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فينبغي للإنسان ألا يفوت هذا الموسم العظيم من مواسم الآخرة، وفي الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى حاجة إلا أعطاه إياها.
بالنسبة لحديثها ما يدعوني فأستجيب له، ما يسألني فأعطيه، ما يستغفر فأغفر له، بدأ بالأعم فالأخص فالأخص. الدعاء يدعوني أعم من السؤال، والسؤال أعم من الاستغفار، فبدأ بالأعم فالأخص فالأخص. نعم.
والحديث صريح أيضا في أن صيام داود أفضل حتى من صيام الدهر كله، ومحل ذلك لمن قدر على ذلك وكان لا يشغله عما هو أهم. ولهذا في بعض الروايات وكان لا يفر إلا وكان لا يفر إذا لاقى.
يعني داود عليه السلام يفطر يوم لتقوى الجهاد، ما كان يصوم كل يوم، صوم يوم ويفطر يوم حتى يتقول الجهاد، فإذا كان لا يفر من العدو إذا لاقى،
أي نعم. إن صيامه لم يضعفه عن القيام بالأمور الواجبة كالجهاد.
نعم.
الحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. قال الشارح رحمه
هذا أيضا مروي عن أبي الدرداء، أيضا أبو الدرداء يقول أوصاني خليلي، أبو هريرة وأبو الدرداء كل من قال أوصاني خليلي بثلاث. نعم.
قوله في حديث أبي هريرة أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلة هي أعلى أنواع المحبة، ولهذا هو صلى الله عليه وسلم تبرأ من أن يتخذ من الخلق خليلا، وأخبر أن الله تعالى اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، أو كما قال. فأدنى أنواع المحبة العلقة وأعلاها الخلة، ولهذا معناها شدة المحبة، فهي متخللة لجميع أجزاء الإنسان كما قيل قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالأمة يتخذونه خليلا وهو لم يتخذ من الخلق خليلا كما تقدم. قوله بثلاث: والوصية له وصية لجميع الأمة كجميع النصوص. الأولى ذكرها بقوله صيام 3 أيام من كل شهر، وذلك لما تقدم يعدل صيام الدهر، ويستحب أن تكون
الأيام. لماذا يعدل صيام الدهر؟ لأن حسن بعشر أمثاله، 3 أيام من كل شهر تعادل 30 يوم. نعم.
وذلك كما تقدم يعدل صيام الدهر، ويستحب أن تكون الأيام البيض، لهذا ورد إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وذكر بعض العلماء من الحكم في تخصيص البيض حكمة طيبة، وهو أنه بسبب زيادة نور القمر تكثر الرطوبات، فاستحب تخفيفها بالصيام، ويحصل الفضل بصيامها من أول الشهر وأوسطه وآخره، لكن الأفضل كونها في البيض. الثاني قال وركعتي الضحى، ومحلهما من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. واختلف فيهما هل يستحب المداومة عليهما أم يستحب الإغباب بهما.
الإغباب يعني يوم بعد يوم، زر غبا تزدد حبا، يعني يوم بعد يوم. نعم.
وفصل بعضهم فقال يستحب الإغباب بهما لمن له ورد بالليل، وألا يجعلهما كالسنن الراتبة بالمداومة عليهما. وأما من ليس له ورد بالليل فيستحب له المداومة عليهما، لأن بتركها يجمع بين تركها بالليل والنهار. واحتج لهذا بأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بهما أبا هريرة لأنه لم يكن له ورد بالليل، ولا شك بفضلهما، وقد تكاثرت الأحاديث في فضلهما كقوله صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، أي على كل مفصل أو مفصل. فلما
يصبح على كل، يعني على هذا الفضل الوجوب، يعني يجب عليه يتصدق كل يوم عن كل مفصل من جسده صدقة. وكم مفصل في الإنسان؟ 360 مفصل. نعم.
فلما تكاثروا ذلك قال لهم إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي نعم أمر بالمعروف صدقة ونهي عن المنكر صدقة وبكل خطوة تخطوها إلى المسجد صدقة. ثم ذكر وجوه البر إلى أن قال ويجزي عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى أو كما قال. الثالثة ذكرها بقوله وأن أوتر قبل أن أنام، وهذا لمن لم يطمع بالقيام من آخر الليل، وأوصاه بذلك لأنه رضي الله عنه كان في أول الليل يدرس الأحاديث التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينام فلا يقوم إلا لصلاة الفجر، ولهذا ورد إن الوتر في آخر الليل لمن طمع بالقيام أفضل. خرجه مسلم. ويستحب الوتر أول الليل في صورتين، إحداهما ولا أحدهما من غلب على ظنه عدم القيام من آخر الليل، الثانية في قيام أول رمضان الأفضل له متابعة إمامه والوتر معه أول الليل، ويجوز أن يشفعه بركعة بعد سلام الإمام، لكن الأولى ترك شفعه، فإن قام من آخر الليل صلى صلاة مجردة بلا وتر لأنه كما ورد لا وتران في ليلة. قوله في حد نعم. الحديث الرابع عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم. وزاد مسلم ورب الكعبة. ومثله قوله حديث أبي هريرة لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ففيه من النهي عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام لأنه قد يظن بعض الناس أن من فضله استحباب صيامه، فبين أن صيامه مكروه كما أن صوم عيد العام محرم.
صيام مكروه يعني إفراده، نعم يكره إفراده، نعم الجمعة.
كما أن صوم عيد العام محرم فهو عيد الأسبوع وأمر بفطره لأجل التقوي على الطاعة وغير ذلك من الحكم. وتنتفي العلة إذا لم يخصص بأن صام قبله يوما أو بعده يوما، وكذلك إذا وافق صيامه كما إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما أو دخل في صيام يصومه كبيض ونحوها. الحديث السادس عن أبي عبيد المولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
الخطاب رضي الله عنه.
فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم. قال الشارح رحمه الله تعالى قوله في حديث أبي عبيد مولى بن أزهر شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما إلى آخره، فيه تحريم صيام العيدين ولا يباح صيامهما في كل حال لا في فرض ولا نفل. وذكر عمر الحكمة في وجوب فطرهما فقال يوم فطركم من صيامكم أي يوم الفطر، لأن الخلق أضياف الله تعالى فيجب أن يفطروا، ولأنه يوم سرور وفرح ولتكميل الواجب وهو رمضان. واليوم الآخر تأكلون فيه من نسوككم أي الضحايا والهدايا، وقد تواترت الأحاديث بتحريم صيامهما. وصوم يمكن أن تدخله الأحكام الخمسة، فيجب صوم رمضان ويستحب كصيام البيض والاثنين والخميس، ويكره كصيام المريض والمسافر الذي يشق عليهم الصيام، ويحرم كصيام العيدين وأيام التشريق، لكن يستثنى من أيام التشريق حالة فإنه يجوز صيامها وهي عن دم المتعة والقران إذا عدم الهدي، فإنه يجب عليه صيام ثلاثة أيام في الحج، فإذا لم يبقى غيرها تعينت، ولا يجوز صيامها في غير هذه الصورة حتى في قضاء رمضان. الفرق بينهما أن وقت قضاء رمضان واسع وصيام ثلاثة أيام متعين، وأما العيدان فتقدم لا يجوز صيامهما بكل حال.
ويلغز يعني ثلاثة أيام متتالية في كل عام، يوم يجب صومه يليه يوم يحرم صومه يليه يوم يستحب صومه، ما هي ثلاثة أيام؟ آخر يوم، آخر يوم في رمضان هذا إيش يجب، ثم يليه واحد شوال يوم العيد يحرم، ثم يليه اثنين شوال يستحب. شوف هو كله صوم، لكن هذا يؤكد لنا ماذا؟ أن الأصل في العبادة التوقيف، نتوقف ما نتعبد الله إلا بعبادة أذن بها الله عز وجل. نعم.
وأما الصيام المباح فذكروا له صورتين، وهما إذا خافت الحامل أو المرضع على ولديهما فإنه يباح لهما الفطر والصيام، فإنه يباح لهما الفطر والصيام، ولكن يجب إنقاذ النفس فهذا ليس مباحا بل يجب الفطر أو يستحب. ومن صور الإباحة إذا صام في حال الحضر ثم سهر، فيباح له إتمام صومه والفطر، وكذلك المسافر الذي لا يشق عليه الصيام فيباح له الصيام والفطر. الحديث السابع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وأن يجتبى الرجل في الثوب الواحد وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. قال الشارح رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين إلى آخره، أي صوم يومين وعن لبستين وعن صلاتين كما ورد في بعض الروايات، ففيه تحريم صيام العيدين. قوله عن الصماء أي استمال الرجل في الثوب الواحد لأنه يخشى انكشاف العورة. قوله وأن يحتبي الرجل في الثوب الواحد أي بأن يقعد القرفصاء ويحتبي بثوب واحد يديره على ظهره ورجليه ويكون أسفله مفضيا إلى الأرض مكشوفا، فنهى عنه لأنه أيضا يخشى منه انكشاف العورة، فإذا كانت هذه هي العلة كان كلما خشي منه انكشاف العورة فإنه منهي عنه. قوله الصلاة بعد الصبح والعصر يحتمل أنه بعد طلوع الصبح أو بعد صلاة الصبح، وتقدم في الصلاة نحو،
يعني يستثنى من هذا سنة الفجر لمن لم يصليها له أن يصليها بعد الصلاة. نعم.
الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري
كذلك العصر له أن يصلي بعد العصر ركعتين، كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم ما لم تصفر الشمس، إذا أقيمت الصلاة العصر مبكرا والشمس ما زالت حية بيضاء لا بأس بصلاة ركعتين بعدها. نعم.
الحديث الثامن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث أبي سعيد الخدري: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، فيه فضل عظيم لأنه جمع بين عبادتين الصيام والجهاد، ومحل ذلك إذا لم يضعفه عن الجهاد، فإن أضعفه عن الجهاد فتركه أولى لأن الجهاد أفضل منه.
المراد بمن صام يوم في سبيل الله يعني في الجهاد، ليس كما يفهم البعض أن في سبيل الله يعني لوجه الله تعالى، كل عبادة يجب أن تكون لوجه الله تعالى، حتى يصلي لازم يعيش لوجه الله تعالى، حتى يحج لوجه الله تعالى، وإنما أراد الصوم في سبيل الله يعني أثناء الجهاد ما لم يضعفه. نعم. إذا قرأت في الشرح إذا قرأت المتن لا تعيد قراءة الحديث في الشرح عشان الوقت. نعم.
باب ليلة القدر. الحديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم هذه قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر.
باب القدر.
باب ليلة القدر. قيل سميت بذلك لأن قدرها عند الله عظيم، وقيل لأن قدر العبادة فيها عند الله عظيم، وقيل لأنها تقدر فيها الأشياء كل عام، ولا مانع من إرادة هذه الأشياء كلها، فهي عظيمة المقدار، ولهذا وصفها تعالى بأنها سلام، وبأن العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر الذي هو عمر طويل، فإن ألف شهر نيف وثمانون سنة، ولهذا وصفها بأنها مباركة، ووصفها بإنزال القرآن فيها، إما معناه ابتدأ بإنزاله فيها، أو كما قال ابن عباس: أنزل فيها إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة جملة، ثم نزل متفرقا على حسب الوقع. وفيه أن الرؤيا حق، خصوصا إذا اتفقت رؤيا المؤمنين فإنها صدق، ولهذا قال الشيخ: إذا اتفق رأي المسلمين ورؤياهم فهو حق. والرؤيا ثلاثة أقسام: قسم حديث النفس،
الرؤية ثلاثة أقسام، يعني أحسن يقال ما يراه الإنسان في المنام ثلاثة أقسام، ما يراه المنام ثلاثة أقسام. نعم.
وقسم تخبط الشيطان،
قسم حديث النفس، يعني واحد يفكر شيء بكثرة ممكن يراه في المنام، كان يكون مثلا مهتم في أمر السفر، أو مثلا مهتم في أمر مقابلة أو اختبار، شوف نفسه اللي قاعد يمتحن ودخل، ها يعني حديث نفسي يسمونه. نعم. وقسم
تخبط الشيطان، وهذا أضغاث أحلام. نعم. وقسم رؤيا حق، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها جزء من 46 جزءا من النبوة،
في حديث إنها جزء من 40 جزء من النبوة. لاحظ قال هنا إيش؟ من النبوة، ولم يقل من الرسالة، ولذلك لا تأخذ الأحكام من المنام، لا تأخذ الأحكام المنام، لأن الأحكام التي يأمر بها الرسول هذه من الرسالة، لكن يرى خيرا، بشارة، تذكير، تحذير، ربط بين الأمور، ها من هالأشياء، هذه معناها أنها من النبوة، لكن ما ترتب عليه أحكام ولا تسقط عنك كذا أو يجب عليك كذا، لا. نعم.
وفيه أن ليلة القدر في رمضان وأنها في العشر الأواخر منه، وهي باقية لم ترفع يقينا.
الحديث الثاني عن عائشة،
الحديث الثاني عن عائشة، هذا نص صريح.
لا أقرأ فوق الحديث.
نعم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر.
نعم.
قال الشارح: هذا نص صريح في أنها في العشر الأواخر، والحكمة في إخفائها ظاهرة لأجل أن يجتهد الناس في طلبها.
يعني لو حددت في أي ليلة لاقتصر الناس على قيام هذه الليلة، لكن كونها في العشر الأواخر، إذا قام المسلم واجتهد في العشر الأواخر يقين أنه سيوافقها، بينما لو حددت له ليلة ربما يقوم هذه الليلة بالذات ولا يوافقها، فيحرم الخير الكثير. فمن رحمة الله عز وجل أنه لم تحد لنا حتى الواحد يجتهد في العشر الأواخر، فيكون له من الفضل والأجر حتى في قيام بقية الليالي التي هي ليست ليلة قدر. نعم.
والحكمة في إخفائها ظاهرة لأجل أن يجتهد الناس في طلبها، فيكثرون في العشر من العبادات، كما أخفيت ساعة الإجابة من الليل، وكذلك ساعة الإجابة من يوم الجمعة.
ومثل ذلك إخفاء الاسم الأعظم لله الذي ما دعا الله، ما دعا أحد الله به إلا أجيب له، فيتحرى كل أسماء الله عز يدعو الله بها. نعم.
ويحق بليلة هذا فضلها أن يجتهد الإنسان في طلبها، ولهذا قال ابن الجوزي عند ذكرها في التبصرة: والله لا يغلو في طلبها عشر، لا والله ولا شهر، لا والله ولا دهر. وصدق رحمه الله: لو أنفق الإنسان عمره في طلبها لما قدرها حق قدرها.
الله.
والله أعلم. طيب. الحديث الثالث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من حدها من اعتكاف، قال: من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريد هذه الليلة ثم أمسيتها.
لا.
وقد رأيتني أسجل في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر، والتمسوها في كل وتر، فمطرت السماء تلك الليلة، وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين.
أبصرت عيناي، يعني هو لا عيناي رسولي. نعم.
عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه أنها في العشر الأواخر، وكان صلى الله عليه وسلم
قبل
علمه بأنها في العشر الأواخر يعتكف العشر الأوسط، ظنا منه أنها فيها، واجتهد لطلبها، فلما علم أنها في العشر الأواخر اعتكف فيها.
نعم.
باب الاعتكاف. الحديث الأول عن عائشة،
ذهب بعض العلم لأن ليلة القدر ممكن تنتقل من عام إلى عام، ففي عام تكون ليلة 21، في عام ليلة 27، في عام ليلة 29، في عام ليلة 23، في عام ليلة 25، المهم هي في العشر الأواخر أكيد، وأنها في الوتر من العشر الأواخر، يعني ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29. على كل حال المسلم موفق ماذا يفعل؟ يقوم العشر الأواخر كلها حتى يتيقن أو يغلب أنه قد وافق هذه الليلة. وثم من قال بأن العشر الأواخر ليس فيها أجر وثواب؟ فيها أجر وثواب عظيم حتى غير ليلة القدر. نعم.
وفيه أن الأوتار 21 و23 و25 و27 و29 آكد من الأشفاع. وفيه قرينة لمن قال إنها في 21، وقال الإمام أحمد أرجاها ليلة 27. وما قول من قال إنها تتنقل فضعيف جدا من وجوه كثيرة. وفيه أن رؤيا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حق، وفيه أنهم لم يزخرفوا المسارد.
قال وأما أن تتنقل فضعيف جدا من وجوه كثيرة ما ذكر ولا وجه، لكن هو يعني القول بأنها تتنقل للجمع بين الروايات، تارة في روايات ترجح بأنها إيش 27، رواية ترجح 21. على كل حال الذي أوصي به نفسي وإياكم أنه ينبغي المسلم أن لا يفرط هذه العشر الأواخر، وقد تدركها العام وقد لا تدركها، وقد تدركها العام فلا تدركها إيش في عام بعده، فهي خير الليالي، خير ليالي العام. وأيما أفضل اختلف العلماء، يوم عرفة ولا ليلة القدر، اختلف العلماء. وبعض المحقق قال أفضل أيام يوم عرفة وأفضل ليالي ليلة القدر. نعم.
فيه أنهم لم يزخرفوا المساجد بل كان على عريش أي جريد النخل وهو المعروف بالمعشش، ولا سطحه طين
وعمده
وعمده لنبوع النخل لأنه لم تتسع عليهم الدنيا.
الله أكبر.
وفيه أنه ينبغي لمن شرع في عمل أن يتم.
نعم أن يتممه. نعم كم
أن يتممه.
نعم.
باب الاعتكاف. الحديث الأول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، فإذا صلى الغداة جاء مكانه الذي اعتكف فيه. باب الاعتكاف. وهو لزوم مسجد لطاعة الله تعالى، وهو من أفضل القرب، ولكن شرطه المسجد فهو أخص من الصلاة. ولهذا قال تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، فقدم الاعتكاف على الصلاة مع أنها أفضل منه، لأنه انتقل من الأخص إلى ما هو أعم منه إلى ما هو أعم. فالطواف أخصها لأنه لا يصح إلا في المسجد الحرام خاصة، ثم الاعتكاف أخص من الصلاة لأنه لا يصح إلا في المسجد، والصلاة تصح في جميع الأرض غير مواضع النهي. قال شرحه رحمه الله تعالى فيه فضل الاعتكاف، وأنه كان يداوم عليه حتى توفاه الله تعالى، فلم ينسخ حكمه، وكان اعتكافه طلبا لليلة القدر، وكان إذا فاته قضاه، فإنه فاته في سنة لعذر فقضاه في العشر الأواخر من شوال، لأنه صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما. وفيه أنه كما هو مشروع للرجال فهو مشروع للنساء، لكن بشرط أن يؤمن من المحذور، لكن بشرط أن يؤمن من المحذور، لأنه كل أمر أو نهي ورد فيه كل أمر أو نهي ورد فهو عام للرجال والنساء ما لم يرد مخصص. وكنا إذا اعتكفنا ضربت لهن بيوت من شعر ونحوه في المسجد ليعتزلن فيها. وقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف، وهو ثابت بالكتاب والسنة. ففي الكتاب كقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد تكاثرت الأحاديث في ذلك، وأنه كان صلى الله عليه وسلم يداوم على فعله ويرغب فيه ويحث عليه، ويصح بلا صوم لما يأتي، ويجب بالنذر كغيره من العبادات. حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة خلافا للأئمام أبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع. قولها في اللفظ الآخر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، ليس المراد بذلك كل شهر، بل المراد أنه يعتكف العشر الأواخر منه كل سنة فلم يتركه أبدا. ويستحب أن يدخل معتكفه إذا صلى الغداة من ذلك اليوم الذي يريد اعتكافه. وفيه أن يتخذ موضعا من المسجد يعتكف فيه كحجرة ونحوها، فإنه ورد أنه اتخذ حجرة من حصير.
يعني إذا صلى ليلة يعني إذا انتهى يوم 20 يريد أن يعتكف العشر الأواخر، فبعد الفجر من يوم كم؟ يوم 20. ها نعم.
وفيه أنه ينبغي للمعتكف اعتزال الناس، لأن معنى الاعتكاف كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى: الاعتكاف هو قطع العلائق عن الخلائق والاتصال بخدمة الخالق. الحديث الثاني
ذكر ابن القيم بأن قال: أما الاعتكاف اليوم فيجتمع الناس وكأنهم في الأسواق، هذا زمن إيش؟ ابن القيم. الآن هكذا في بعض المساجد يعني تكفون شباب سوالف وغشمرة، وربما يطارحون بعد على الخفيف، هذا غير اعتكاف. اعتكاف واحد يعتزل الناس ويكثر من قراءة القرآن والذكر والدعاء. نعم.
الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهو في حجرتها يناولها رأسا. وفي رواية: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية: أن عائشة قالت: إني كنت لا أدخل البيت إلا للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: الترجيل هو تسريح الشعر وكده وغسله ومشطه. وفي الحديث عدة فوائد، منها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل رأسه، وكان يبقيه إلى أن يصل إلى شحمة الأذنين، وأحيانا يضرب على الكتفين، وأحيانا ينزل قليلا، وكان يتعاهده بالغسل والتنظيف أو بالغسل والتنظيف. وفيه أن إخراج بعض بدن المعتكف لا يضر ولا يقطع الاعتكاف. وفيه أن بدن الحائض طاهر. وفيه أن مباشرة المرأة من غير شهوة لا تضر في الاعتكاف والصوم والحج. قوله في الروايات الأخرى: كان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان، أي البول ونحوه من الحوائج الضرورية. وأما غير الضرورة فلا يخرج إليها كعيادة المريض وتشييع الجنازة الذي لم تتعين عليه ونحو ذلك، إلا أن يستثني ذلك فهو له.
نعم.
قولها: إن كنت لا أدخل البيت للحاجة والمريض فيه فما أسأل عنه إلا وأنا مارة، فيه أنه إذا خرج للحاجة فإنه لا يمكث إلا بقدرها أو بقدرها، فلا يقف حتى ولا يسأل عن المريض إلا وهو مار. ومثله إذا اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة ثم خرج للجمعة فلا يقف يسأل أحدا عن شيء، لأن خروجه أبيح لهذه الحاجة فيتقدر بقدرها. الحديث الثالث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه فوائد عديدة، منها وجوب الوفاء بالنذر، لهذا مدح الله تعالى الموفين به في قوله: يوفون بالنذر. وهذا قول جمهور العلماء خلافا لأبي حنيفة، فإنه لا يوجب إلا ما وجب بأصل الشرع، ولكن الصواب الذي دل عليه الكتاب والسنة هو وجوب الوفاء به. وأما أصل عقده فإنه مكروه، ولهذا ورد: النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخل. ومنها وجوب الوفاء به ولو كان أصل عقده في الجاهلية، لأن الإسلام يقرر حسن الحسن ويأمر به ويقبح القبيح وينهى عنه. ومنها فضل الاعتكاف وأنه من الطاعات الفاضلة، خصوصا في العشر الأواخر من رمضان. ومنها أن الاعتكاف يصح بلا صوم، لأن في بعض الروايات أن اعتكف ليلة
أن أعتكف ليلة.
والليل ليس محلا للصوم، ولكن على كل فهو مع الصوم أكمل وأفضل.
ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتكف غير صوم، اعتكاف كان يكون في رمضان ويصوم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومنها أنه إذا عين محلا فاضلا فلا يعتكف فيما دونه، فإذا عين المسجد الحرام لم يجزئه إلا به، وإذا عين المسجد النبوي أجزأ فيه لأنه المعين، وفي المسجد الحرام لأنه أفضل منه، وإذا عين المسجد الأقصى أجزأ فيه لأنه المعين، وفي المسجد الحرام والمسجد النبوي لأنهما أفضل منه، وإذا عين المسجد الذي تقام فيه الجمعة لم يجزئه في مسجد لا تقام فيه.
نعم.
ومنها أن الاعتكاف يصح حتى زمنا قليلا إذا سمي اعتكافا، وأقل ما ورد يوما أو ليلة، والمشهور من المذهب أنه يجزئ ولو ساعة، ولهذا قالوا: يسن لمن دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه، والصحيح أنه راجع إلى العرف كيوم أو نصف يوم، وأما الشيء القليل جدا فلا يسمى اعتكافا، والله أعلم. الحديث الرابع عن صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فآتيه أزوره ليلا فحدثته ثم قمت لأنقلب فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار
لأنقلب يعني ترجع إلى بيتها، انقلب رجوع إلى البيت. نعم.
وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله سبحان الله يا رسول الله. فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية إنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، ثم ذكره بمعنى. قال الشارح رحمه الله تعالى: فيه فوائد عديدة، منها مشروعية الاعتكاف، ومنها أن المباشرة التي نهى عنها المعتكف أو نهي عنها المباشرة التي نهي عنها المعتكف هي التي تكون لشهوة، كما قال شيخ الإسلام: كل مباشرة أضيفت إلى النساء فهي التي لشهوة، وأما المكالمة والمباشرة للمعتكف ونحوه من دون شهوة فلا بأس بها، كما في هذا الحديث وحديث عائشة المتقدم. ومنها أنه لا بأس إذا زاره بعض أصحابه أو بعض أهله أن يتحدث معهم ما لم يكن في ذلك مفسدة، وينبغي ألا يسترسل في ذلك ويكثر معه. ومنها حسن خلقه صلى الله عليه وسلم مع كل أحد، خصوصا مع أهله ومن يتصل به، فإنها لما قامت لتنقلب أي لترجع إلى مسكنها قام معها ليقلبها أي ليرجع معها إلى باب المسجد، ففي هذا تواضعه وحسن خلقه.
اللهم صل وسلم. نعم.
وهكذا ينبغي للإنسان أن يحسن خلقه مع الناس كلهم، خصوصا مع أهله وأولاده ومن يتصل به، لأن هذا من البر، وهم أولى الناس ببره. ومنها يعني أنه ينبغي للإنسان أن يجنب نفسه محال التهم، وأن يبعد عنها مهما أمكن، لأنه من قرب من محال التهم اتهم. ومنها أنه لو عرض له فعل شيء مصادفة لو رؤي في تلك الحال التهم، فينبغي له أن يزيل التهمة عن نفسه، لأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى الأنصاريين أسرعا قال: على رسلكما، فأخبرهما أن الذي معه زوجته، مع أنه صلى الله عليه وسلم ليس محلا للتهمة، بل هو أبعد الخلق عنها، ولهذا استغربا ذلك.
طيب، فقال هذا يعني أصبح مثل يضرب: على رسلكما، إنها صفية. يعني كل من أراد أن يبعد التهمة يقول: ترى الموضوع كذا، ترى أنا مسافر قاعد أكل، أنا مسافر، أو ترى هذه اللي معاي زوجتي، أو مثلا كذا، أو مثلا واحد افرض مثلا سقط له، ترى فيني ثعلبة، أو يعني يذكر حتى لا يظن به. فإذا قيل له يعني لما قلت هذا، يقول: إنها صفية، شخص إنها صفية، يعني يشير إلى الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها صفية، حتى يبعد التهمة. نعم.
فقال: يا سبحان الله، أي كيف نظن بك ظن السوء؟
الله.
فأخبرهما بالعلة في ذلك، فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى، أي أن له مع الإنسان مجاري خفية لا يشعر بها الإنسان، وهي كمجاري الدم الذي هي أدق المجاري، ولها اتصال في جميع جسد الإنسان.
سبحان الله.
لأن الدم جوهر البدن وبه قوامه، فالشيطان يجري مع تلك المجاري، ولهذا كان من فوائد الصوم أنه يضيق مجاري الدم التي يجري معه الشيطان، وورد عليكم بالصوم فإنه وجاء.
طيب، هذا ورد حديث يعني قال أن الشيطان يجري من آدم مجاري الدم فضيقوا عليه بالصوم، هذا ما يصح أن يضيقوا عليه بالصوم. نعم. وورد عليكم
بالصوم فإنه وجاء،
هذا في حق إيش؟ من لا يجد يعني باء للزواج، فإنه يصوم، فإنه وجاء، كأنه بمنزل دق الخصيتين الذي يضعف الشهوة. لكن الصوم مع تقليل طعام، يعني لو إنسان صام وأكثر من طعام ما يحصل له وجاء الصوم، لكن إذا قلل الطعام وصام يحصل له وجاء. نعم.
ومع هذا وهو مع هذا يرى الإنسان من حيث لا يراه ولا يغفل عنه أبدا، فهو دائما يوسوس له. فلما كان بهذه المثابة قال: فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا، أي من وساوسه، أو قال شرا، أي فتهلكا.
وهذا يعني من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صحة إيمان أصحابه، يعني ما ضره، لو شك أنها امرأة أجنبية وفي تالي الليل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم ما يضره هذا سوء الظن فيه، ولكن يضرهم هم ولا يكفر بذلك والعياذ بالله لو شك بالرسول صلى الله عليه وسلم. فمن حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على استقامة دين أصحابه بين لهم بأنها صفية. نعم.
ومن الفوائد في هذا الحديث بيان قيد الشيطان والتحذير من الاغترار في تسويله ووسوسه. قولها: وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد. كانت عادة أهل المدينة في ذلك الزمان أن يكون للإنسان حوش واسع وفي داخله عدة بيوت لأناس متفرقين، وذلك الحوش
ينسب لواحد،
وبعضهم يستعمل ذلك إلى الآن. فكان مسكن صفية في بيت أسامة، أي حوشه الذي فيه عدة بيوت، وكانت مساكن أزواجه صلى الله عليه وسلم حجرا على دائرة المسجد، وأبوابها مشرعة في المسجد. وأما صفية فلم يكن لها بيت كبيوت أزواجه على جدار المسجد، لأنها لم يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد فتح خيبر، ولم يبقى بيت هناك. والله أعلم.
الحمد لله على التمام، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.